بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخي؟
أهلا وسهلا
يا شيخي. سمعت بأن استخدام ورق السدر مع الماء يفيد المسحور.
نعم.
هل الاغتسال به يا شيخي يشمل الشعر والجسد أم الجسد فقط؟
شعر.
وهل هو يفيد حالات السحر المأكول والمرشوش؟
إن شاء الله.
مين؟ يا شيخي، الأيام القمرية إذا صادف يوم الحجامة، يوم قمري الأربعاء أو الجمعة، هل يجوز أن نحتجم فيه؟
لا، قصدك الأيام اللي 13 و14 و15
17
و19 و21 إذا وافق يوم الأربعاء والجمعة،
هل يجوز الحجامة فيه؟
إن شاء الله.
ثلاثة،
عندك سؤال ثالث؟ نعم تفضل.
أنا عندي، هل يجوز يا شيخ، هل في ذكر قبل الاحتجام أو بعده نقوله، أو أي عمل
قبل الحجامة
أو بعدها؟ نعم، عمل قولي أو فعلي.
إن شاء الله.
أربعة، أكواب الحجامة يا شيخي، هل ترمى في المزابل أو تحرق أو ماذا يفعل بها؟
طيب.
خمسة، بعد الاحتجام يا شيخي تم الخارج، هل نغتسل منه للصلاة أم نتوضأ فقط؟
إن شاء الله.
آخر شيء يا شيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تحتجم؟
إن شاء الله.
شكرا، بارك الله.
أهلا وسهلا. تفضلي يا بشرة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
الله يجزيك عن خير.
مرحبا.
خير عنا.
آمين.
صراحة في موضوعين شيخنا بدنا نحتاجين اليوم.
تفضل أختي.
الأول اللي هو المساواة في الميراث.
أي نعم.
لأن في أكثر من دولة وجهات الحقوقية بالذات المرأة.
أي.
يصوا قانونا، يعني بالقانون يقول لك إنه ما فيش سبب علمي يستوجب إن الراجل يأخذ مال أكثر من المرأة. الحمد لله أن معظم المسلمين يعني مسلمين بقرار القرآن.
نعم.
لكن فيه جهات تسعى للتغيير، وفيه تم يعني بعض الدول. الصراحة دكتور بنسلم الموضوع هذا لك أمانة، يعني أنت باعتبارك مفتي. لأن فيه سبب علمي يستوجب أن الرجل يأخذ مال أكثر. اللي هو الغذاء، مفهوم السعرات الحرارية.
أيوة.
الراجل يأخذ مال أكثر في أكثر من تشابه، الأول بين السعرات الحرارية وبين مفهوم الميراث في الآية اللي هو الذكر مثل حظ الأنثيين.
أي.
العمر والنوع والمجهود، هذين أساس السعرات الحرارية. الاثنين وراثة يعني، ولما تنحسب يعني مثلا الأنثى تأخذ من 1200 إلى 1500 سعرات حرارية، الراجل الحد الأدنى فوق 1500. وفي أكثر من حالة يعني، بس نسلم لهذا الأمر لك يا شيخ أن تتبعوا يعني مفهوم السعرات الحرارية والميراث.
شكرا يا بشرى. السؤال الثاني.
الموضوع الثاني متصلة من فترة، أسئلة على مفهوم الشواذ والتعامل مع الجهات اللي هي الشركات الداعم. الصراحة هو لو كان سؤالها بطريقة أخرى، يعني مثلا الجوجل والفيسبوك والواتس أب، ومستخدم حتى عندكم في البرنامج، كلها شركات داعمة. فالمواطن شنو بيدير يعني؟ تزيد على هذا يا شيخ الأمم المتحدة والبنك الدولي.
طيب بشرى بارك الله فيك، وضحت أنت الظاهر ما عندك سؤال، عندك فقط مجرد موضوعات تطرحينها، والبرنامج برنامج فتوى بارك الله فيك، لكن ما يمنع أني أعلق على ما ذكرتي. شكرا. طيب الأخت سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني سمعت بأن استخدام ورق السدر مع الماء يفيد بالنسبة للشخص المسحور، هل هذا يشمل الشعر والجسد أم الجسد فقط بالنسبة، وهل هو للسحر المرشوش أو السحر المطعوم أو شيء من هذا القبيل؟ أختي سارة بارك الله فيك، لا شك بأن السحر من أخطر الذنوب ومن أعظم الخطايا، وذلك لما في السحر من الأذية والضرر الكبير الذي قد يصل إلى درجة القتل وإلى درجة الإضرار بالآخرين، فهناك سحر يقتل وهناك سحر يفرق وهناك سحر يجمع وهناك سحر يجعل الإنسان في عالم آخر من حيث الشرود وكذا، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ولذلك لما ننظر في النصوص الشرعية وجاءت بالبيان الجزاء الخطير على السحرة نعلم خطورة السحر، فالله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر بعد الشرك بالله. وسحرت فرعون، ماذا قالوا لفرعون؟ قال ليغفر لنا ربنا خطايانا، يعني السحر خطيئة عظيمة. وبالنسبة للتداوي في السحر على نوعين، النوع الأول إذا وجد الإنسان السحر فهذه أسرع وأسهل طريقة للشفاء بإذن الله، وذلك بحل العقد أو بفصل الأشياء عن بعضها البعض مع قراءة المعوذات، مع قراءة المعوذات، القراءة عليها بالمعوذتين مع حل العقد أو يعني توزيع وتقسيم وتفريق الشيء أو القطعة التي سحر فيها، هذا أسهل شيء. الأمر الثاني بالآيات القرآنية والأوراد النبوية، من ذلك آية الكرسي ومن ذلك القواقل الأخيرة مثل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخرها، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويكرر الإنسان على نفسه. وكذلك لا بأس بالاستعانة بمن يرقي يعني المسحور. قضية استخدام الورق السدر، نعم هذا ورد على السلف وقال به جمع من أهل العلم وذكروا بأنه نافع بإذن الله تعالى، وهو أن يأتي بسبع ورقات سدر يخلطها بالخلاط مثلا أو يدقها بين حجرين ثم يضعها في ماء ويغتسل فيه. أخت الفاضلة اللي أنا ما أعرف يعني قضية الاغتسال إلا الاغتسال العام بما في ذلك الشعر والجسد، لكن هذا ما يمنع لو أن المسحور اكتفى بجسده إذا كان يتضرر من وضع الماء على رأسه ما يمنع، لكن الأصل أنه يغسل بدنه كاملا بما في ذلك شعره، وهذا يشمل السحر المرشوش ويشمل السحر المطعوم والمشروب، هذا يشمل جميع أنواع السحر. ولكن أهم شيء أخت الفاضلة أن يتوكل الإنسان على ربه جل وعلا، لأن الأمور كلها بيد الله، وأن هذه مجرد أسباب، حتى قراءة القرآن مجرد سبب، قد يعني ييسر الله عز وجل الشفاء وقد يؤخر الشفاء، فيتوكل على الله ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لاستعمال ورق السدر مع الماء لا بأس به، وقال بهذا جمع من جهابلة أهل الإسلام. وأيضا قضية يعني الاكتفاء بالبدن دون الرأس لا حرج، لكن الأفضل والأكمل تعميم البدن بالماء. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للحجامة في الأيام القمرية 17 و19 و21 إذا وافق الأربعاء أو الجمعة هل يحتجم الإنسان؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للحجامة على نوعين، بالنسبة لمن يقصد الحجامة على نوعين، شخص مريض يريد أن يحتجم للتداوي، وشخص غير مريض يريد أن يحتجم تطبيقا للسنة على من يذهب إلى سنية الحجامة وطلب يعني العافية وكمال الصحة. أما بالنسبة للقسم الأول فلا يضره سواء كان الجمعة أو الأربعاء أو أي يوم من الأيام، لماذا؟ لأنه مريض، ويحتاج أن يعني يتعاطى الحجامة ويستعمل الحجامة وذلك لما يعانيه من سحر من عين مثلا من أمراض أخرى، فهذا لا يضره أي يوم كان. بالنسبة لمن كان معافى سليم فيعني هناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يتقصد الحجامة في يوم الأربعاء، ذكروا هذا. لكن الذي يظهر أخت الفاضلة بأنه يعني الأحاديث الواردة في منع الحجامة في يوم الأربعاء فيما يظهر بأنها منتقدة من جهة الإسناد، لذلك عموما أخت الفاضلة لا حرج في الاحتجام في الأيام القمرية حتى لو صادفت هذه الأيام. سارة من ليبيا تسأل تقول يعني بالنسبة للحجامة هل هناك ذكر أو عمل قبل الحجامة أو بعد الحجامة؟ أختي سارة من ليبيا بارك الله فيك، الجواب لا، لا أحفظ نصا على أن هناك ذكر أو عمل معين يقوم به من يبتغي الحجامة سواء قبل الحجامة أو أثناء الحجامة أو بعد الحجامة، لكن هذا ما يمنع أنه يذكر الله الذكر العام، يسمي مثلا يقول بسم الله مثلا، يذكر الله عز وجل، لكن أن يكون هناك ذكر موظف مخصص مكيف قبل الحجامة أثناء الحجامة بعد الحجامة أنا لا أحفظ في هذا شيء بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لأكواب الحجامة ماذا يفعل بها بعد ذلك، هل تحرق هل ترمى؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا شك بأن ما يصدر من أثر الحجامة من هذه الدماء هو نجس، لأن الخارج هذا يكون نجسا، ولذلك الوازع الطبعي يرفض رؤية هذه الأشياء وبقائها، والوازع الشرعي كذلك يمنع بقاء مثل هذه الدماء، فيخير الإنسان بين دفنها أو بين مثلا حرقها أو بين يعني أي شيء يمكن أن يتخلص من هذه الأكواب بحيث يذهب الذي فيه من الدماء، هذا هو الأصل بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول الإنسان إذا احتجم بعد الحجامة هل يغتسل مثلا لأجل الصلاة أم يتوضأ؟ أخت الفاضلة سارة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لمن احتجم بعد الحجامة ليس هناك اغتسال، لا يغتسل، وإنما يمسح المكان الذي خرجت منه الدماء من أثر الحجامة، خرجت منه الدماء من أثر الحجامة. وأما قضية هل يتوضأ، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الدم الخارج هذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، ولذلك يتوضأ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الدم الخارج من أثر الحجامة لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، ولذلك ليس هناك حاجة إلى الوضوء، لكن الخروج من الخلاف مستحب، ولذلك المحتجم إذا انتهى من الحجامة مسح المكان حتى يزيل أثر الدم ويتوضأ للصلاة. سارة من ليبيا تسأل تقول هل المرأة الحائض ممكن أن تحتجم؟ سارة من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة الحائض وللمرأة النفساء ويجوز حتى للجنب أن يحتجموا، فليس هناك ما يمنع من احتجام الحائض والنفساء والجنب، ما في، هذه مسألة تداوي وتطبب ليس لها علاقة بالعبادات، ليس لها علاقة بالعبادات، ولذلك يجوز ذلك والحمد لله. نعم، فضل محمد من أبوظبي تفضل. راح
السؤال الشيخ
محمد، اي راح محمد. طيب بشرة من ليبيا بارك الله فيها، طبعا بشرة عرضت موضوعات وليست فتاوى او طلب يعني اسئله، وليست يعني وليس طلب فتوى، تذكر مساله المساواة في الميراث وان السبب في يعني عدم المساواة بين الرجل والمرأة ما يتعلق بالسعرات الحرارية، وذكرت كلام طويل. أختي بشرى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستسلم لأمر الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يقف أمام أوامر الله عز وجل موقف المتفذلك أو المتحذلق أو موقف المتردد أو المتلجلج أو المتفلسف أمام أحكام الله جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك إذا جاء الأمر من الله يجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك هذه الأمة المحمدية الأهل الإسلام ولله الحمد تميزوا عن غيرهم من الأمم السابقة بالاستسلام لله والاستسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءهم الأمر من الله والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام سلموا له. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقه وهو الذي شرع هذه الأشياء، والله جل وعلا أحكامه على العدل. قال جل وعلا ومن أصدق من الله حكما، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد، لا أحد. فإذا كان المسلم يؤمن بأن الله هو الذي خلقه ورزقه وهو الملك وهو المدبر وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فيجب أن يستسلم لأوامر الله، يستسلم لأوامر الله. ولذلك قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم وقفوا على قنطرة التسليم لله ولرسول الله، فما يعني تفلسفوا وما تحدلقوا ومع أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سلموا التسليم المطلق حتى ولو كان هذا على خلاف ما لديهم من منافع ومصالح لإيمانهم بالله ولإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية الميراث الله عز وجل هو الذي تولاها، ما وكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى عالم مجتهد، هو الذي تولاها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما ذكر العلة والله السعرات حرارية ولا الأشياء الأخرى التي يذكرها بعض الناس. وبعدين يا أخت الفاضلة من الذي قال لك بأن المرأة، طبعا الكلام ليس لك فقط، من الذي قال بأن المرأة دائما تأخذ نصف الذكر؟ هذا ظلم للمرأة. المرأة تأخذ على النصف من الذكر في حالات معينة وتأخذ في حالات كثيرة أكثر من الذكر. فلما آتي وأساوي المرأة في الذكر في كل شيء هذا ظلم للمرأة وتعدي على المرأة. ولذلك هذه من المسائل القطعية التي لا يجوز للناس أن يتدخلوا فيها، ما يجوز للناس أن يتدخلوا في ما فرض الله وشرع لأنها ليست قابلة للاجتهاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في حالات ثلاثة وأربع حالات، بقية الحالات المرأة تأخذ أكثر من الرجل. ولذلك أختي الفاضلة أنت تقولين السعرات الحرارية مثلا على أنها علة أو دليل أو كذا، قد تصدق وقد تكذب هذه السعرات الحرارية. فنحن ما أمرنا بأننا والله نبحث لماذا فضل الرجل على المرأة في بعض الحالات، حالات الميراث، ما أمرنا بذلك. أمرنا بأن نسلم لله لأن الله عز وجل عزيز حكيم، فالله هو الذي تولى قسمة المواريث. فلذلك التسليم لله. وأيضا هذا يدرك يعني بالنسبة لما يتعلق بهذا التفضيل، لأن المرأة هناك من يجب أن ينفق عليها وأن يرعاها، وهي ليست مكلفة بالكسب والاحتراف والمهنة والوظيفة من حيث الأصل. أبوها يجب عليه أن ينفق عليها، أخوها إن لم يوجد الأب يجب أن ينفق عليها، الزوج يجب أن ينفق عليها. ولذلك إذا جئنا لنستنبط نجد بأن المسألة ليس لها علاقة بالسعرات الحرارية وإنما علاقة بالوظائف الطبيعية الجبلية التي خلق الله عز وجل فيها الذكر وخلق فيها الأنثى وجعل لهم قدرات ووظائف هي تتناغم مع طبيعة الخلق بالنسبة وليس الذكر كالأنثى. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، أهل الإسلام لا يدخلون في مثل هذه المسارب والأمور لتقرير حق نحن مؤمنين فيه. ما نحن نسرى بحاجة أن نقول والله تعالوا نبحث، نحن عندنا أمر من الله يكفينا، هذا أمر من الله عز وجل، من رضي رضي ومن لم يرضى فلا أرضاه الله. يعني الآن يعني هل مهمتنا لازم نقنع الناس على أن والله كذا وكذا لأن فيه سعرات حرارية؟ غير صحيح الكلام هذا. على هذا الآن أخضعنا الدين، أخضعنا أحكام الشرع وأحكام الغيب كلها لمثل هذه القضايا، فيذهب الدين. هذه الأشياء قد تصدق وقد لا تصدق، فإذا ما صدقت ماذا تفعلين؟ يعني إذا ما صدقت هذه مثلا، جاء وقيل لا بالنسبة للسعرات الحرارية قد تكون متساوية أو غير متساوية مثلا، ماذا استفدت؟ أن ليست مهمة العالم أنه يبحث عن مثل هذه الأشياء التي لم يأمرنا الله عز وجل بها ولم يأمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أمرنا بالتسليم لله. هناك أحكام نعم قابلة للاجتهاد، قابلة لتنزيلها على حسب الوقائع، نعم قال جل وعلا لعلمه الذين يستنبطون. هناك أمور قطعية ما يمكن أبدا أني أتدخل فيها. يعني مثلا الزوجة إما أن تأخذ الربع أو الثمن، تأخذ الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث، تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث سواء منها أو من غيره، يعني من زوجها أو من امرأة أخرى، يعني قصدي الفرع الوارث. ما يمكن نأتي نقول والله لا خلينا نعطيها النصف، لا، هذا حكم الله عز وجل. ما يمكن. الأب والأم لهم أحكام أيضا، هذه أشياء مقطوع فيها، فأسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم. تفضل يا إقبال.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟ عساك بخير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخ أدي إحنا يعني متعودين من نلبس شيء جديد نقول الحمد لله الذي رزقنا بهذا الثوب وكسانا به من غير حول ولا قوة منه إلا بالله. وشيء سهل هذا ينطبق بس على اللباس الجديد أم حسب ما سمعت من أحد الشيوخ يقول كل لباس يعني نلبسه سواء قديم أو جديد نقول هذا الدعاء؟ هذا السؤال. السؤال الثاني إذكار النوم.
نعم.
يعني إحنا بس من إذكار النوم من النوم ليلا أو من مثلا نستيقظ صباحا ونصلي ونرجع النوم، هم نقول نفس الإذكار أو سواء بالقيلولة أو الظهر يعني هاي نفس الإذكار صحيح يعاد؟
إن شاء الله.
الشيء الثالث شيخنا ابن شخص يعني هو على براءته، من يقول هذا الشيء حلو أو هذا يتعجب من هذه الشغلة؟ رأسا هاي الشغلة يصير بها شيء، مثلا قال على هذا الشيء حلو رأسا تخربط ذاك الشخص، هذا شيء قوي انكسر، يعني واجد أمور ما نقدر عددها لك، فهو يعني على نيته مثل ما نقول، فهل هذا إلى علاج؟
نعم
يعني ما أدري يعني ما أقدر أفصلك لأن ما أريد أخذ وقت من
لا لا واضح. جزاك الله خير يا أختي إقبال. مرحبا أهلا وسهلا، بارك الله
فيك، حفظك الله ويعافيك.
مرحبا أختي، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بس مثلا دي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ السؤال الثاني، بالنسبة للمأمومين الدعاء لآخر الخطبة في يوم الجمعة هل يؤمنون أم هذا يعتبر من اللغو؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم تقبيل رجل الأم؟ هل هذا يعتبر من الحناء الغير الشرعي؟ كذلك تقبيل يد الأب.
ما حكم ماذا؟
تقبيل رجل الأم.
تقبيل زوج الأم.
رجل الأم.
زوج الأم.
لا رجولها.
كيف؟
رجولها قدمها.
ها ما حكم تقبيل رجول الأم
قدمها.
ها؟ طيب.
هل هذا يعتبر من الحناء الغير الشرعي؟ كذلك تقبيل يد الأب.
طيب.
السؤال الأخير، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب؟
كان
يقرأ ويكتب.
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضل يا محمد.
أنا جدتي تأخذ كل أسبوعين جرعة كيماوي تقعد في المستشفى أكثر من 6 ساعات، هل يجوز أن تجمع صلاة الظهر والعصر؟
كم تجلس في المستشفى؟
6 ساعات.
ست ساعات ها؟
نعم.
الله يشفيها ويعافيها يا رب.
آمين.
مرحبا يا محمد. طيب إقبال من العراق بارك الله فيها. طبعا إقبال تسأل تقول في دعاء من بالنسبة للبس الجديد من الثياب، الحمد لله الذي رزقني هذا، الحمد لله الذي يعني ذكرت الدعاء دعاء لبس الثوب ورزقنيه من غير حول ولا قوة مني. تقول هل هذا خاص بكل ثوب جديد يلبسه الإنسان أم في جميع الأحوال عندما يلبس الثياب؟ أختي إقبال بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استجد ثوبا، من استجد ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول ولا قوة مني. ولذلك أختي الفاضلة الذي يظهر بأن هذا لمن استجد ثوب، أما أن يدعو بهذا الدعاء عند لبس كل ثوب فهذا لم يرد في حدود علمي واطلاعي. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كلما لبس ثوبا أو إزارا من ثيابه العادية أنه كان يأتي بهذا الدعاء. إقبال من العراق تسأل تقول بالنسبة لأذكار النوم التي نقولها في الليل، هل يمكن نقولها في النهار في القيلولة في الصباح مثلا إذا نام الإنسان؟ أختي إقبال بارك الله فيك، الثابت من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا نام من الليل يقول هذه الأدعية، يضع كفه تحت خده اليمنى ويأتي بهذه الأذكار وهي أذكار النوم وأدعية النوم، هذا هو الثابت. لكن من أهل العلم من قال لا يمنع أن يأتي بهذه الأدعية عند كل نوم، لا يمنع أن يأتي بهذه الأدعية عند كل نوم. بعض العلماء يقول إذا كان النوم يسيرا يعني قيلولة يسيرة لا يحتاج، أما إذا كان يريد أن ينام نوما طويلا فيأتي بهذه الأدعية، لأن نوم الليل في الغالب يكون طويلا، في الغالب يكون طويلا. الذي يظهر أختي الفاضلة بأن هذا من أدعية الليل، أدعية نوم الليل، نوم الليل. لكن هل يمنع أن الإنسان يأتي بها عندما ينام في النهار؟ الجواب لا، الجواب لا. بارك الله فيك. إقبال من العراق تقول في شخص عندنا، شخص طيب وبريء يعني، تقول لكن إذا تعجب من شغلة معينة سبحان الله لابد أن يحصل شيء لهذه الشغلة، تقول هل هذا له علاج؟ أختي إقبال بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الشخص واضح بأنه يصيب بالعين، واضح بأنه يصيب بالعين، بمعنى أن مثل ما يقولون العوام عينه حارة، عينه حارة يعني يصيب بالعين، فإذا أعجب بشيء سبحان الله أصابه بالعين. وهذا يوجد من الناس حتى لو كان بريئا طيبا خيرا دينا، مثلا في من الصحابة من كان يصيب بالعين، عامر بن ربيعة رضي الله عنه أصاب أحد الصحابة بالعين حتى لبط في الماء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا العلاج لمن أعجب بشيء. أي شخص سواء كان يصيب بالعين أو ما يصيب بالعين، لكن إذا أعجب بشيء أن يبرك، أن يبرك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعجب أحدكم بالشيء فليبرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول اللهم بارك أو تبارك الله، هذا التبريك سبحان الله العظيم سبب من أسباب عدم الإصابة بالعين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب سهل بن حنيف قال من تتهمون؟ قالوا فلان اللي هو عامر بن ربيعة، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك أو تبارك الله. ولذلك هذا الشخص اللي عندكم أختي إقبال قولوا له إذا شفت شيء مثل ما يقولون فز قلبك، قلبك يفز له وتشوف بأنك فعلا ركزت عليه، قل اللهم بارك تبارك الله، هذه الكلمات طيبة بإذن الله لا يضر الآخرين شيء من قبل هذا الشخص. علي من عمان يسأل يقول ما معنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ علي بارك الله فيك، هذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبالمناسبة بعض الناس يزيد اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، لفظة الأبصار لم ترد في هذا الحديث بالمناسبة، الأبصار ما وردت في هذا الحديث، وإنما الوارد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والمقصود بيا مقلب القلوب هذا نداء لمن القلوب بيده، وهو الله جل وعلا، وهو الله جل وعلا. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام: نراك يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك الإنسان ينبغي أن يلتزم هذا الدعاء في جميع أوقاته، في جميع أوقاته، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن هذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا هو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يعلمنا أن نقول هذا الدعاء، نقول هذا الدعاء. وأنتم تلاحظون أحوال الناس الآن، نسأل الله العافية والسلامة، يمسى الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شخص والعياذ بالله في عافية وفي خير، فيذهب برجليه ليتابع أشياء فيها شبهات وفيها تشكيك، فيخرج يمسي مؤمنا ويصبح شاكا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه هو الذي ذهب برجليه إلى مثل هذه المستنقعات الآسنة. ولذلك هذا الدعاء من أعظم الأدعية يلتزمها المؤمن. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للخطيب إذا دعا في آخر الدعاء وأمن الناس خلفه بصوت، هل هذا يعد من اللغو؟ الجواب لا يا علي، بالنسبة لرفع الصوت بالتأمين على دعاء الخطيب ليس من اللغو. لماذا؟ لأن الدعاء ليس من الخطبة، الدعاء ليس من الخطبة. ولذلك لو أن خطيبا ترك الدعاء ما دعا ونزل وصلى بالناس، خطبة صحيحة ولله الحمد والمن. ولو دعا وقال الناس بعده آمين، طيب ما في بأس، لأن هذا ليس من الخطبة. ولو أن الخطيب بدأ في الدعاء وشخص احتاج أن يتكلم مع آخر، احتاج أن يتكلم مع آخر، فتكلم معه لم يلغو، لا يكون لغوا. ها، لماذا؟ لأن الدعاء ليس من الخطبة. بارك الله فيك، تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله،
سؤالي الأول يا شيخ الله يعافيك، بالنسبة لسورة البقرة أنا أقرأها يوميا، لما بقرأها حافظة منها كثير، ولأن عيني تتعب من القراءة الطويلة فأحيانا أقرأها من غير ما أتابع بعيني، فيحصل أخطاء في القراءة، بس أتداركها لأني يعني أتدارك الخطأ. هل في إثم علي؟ هل في إثم بهذه الأخطاء؟ كررت يوميا، يعني تتكرر يوميا أني أخطأ أو أجيب آية سابقة.
طيب،
وأنا ماني منتبهة وأنا بقرأ.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لسورة البقرة، أنا زي ما حكيت أنا بقرأها يوميا، فاللي صرت ألاحظ أنه الأحلام طائرة توابيس أو سيئة جدا. أخبروني بعض الناس اللي حواليا أنه هذا الشيء طبيعي وأنه الشيطان بيحاول يخليك تترك فيها، هل هذا الكلام صحيح ووارد فعلا؟
يعني قصدك كلما قرأتها جاءتك كوابيس؟
أيوة، يصير عندي كوابيس أكثر وأحلام سيئة، مع أني بحاول أني أحافظ على أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء، بس لا تزال كوابيس يعني أو أحلام سيئة.
نعم،
مجمل.
طيب،
فبناء عليها أخبروني أنه هذا بسبب قراءتك لسورة البقرة، أن
طيب،
الشيطان يحاول يبعدك عنها، فهل هذا الكلام صحيح؟
نعم، واضح واضح.
طيب، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أم سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية وطول العمر وجزاك عنا كل خير.
آمين وياك، بارك الله فيك.
الله يحفظكم يا رب. السؤال الله يخليك، يعني الآن مثلا احنا يعني اسوي رياضه اللي هي السيكل، وبعض الاحيان احط القران قدامي.
نعم،
يعني رياضه وانا جالسه، يعني جالسه على السيكل، فهل يعني احس انه لان في ورد يومي لازم اقراه، فبعض الاحيان اقول بغير انه يعني اقعد اسوي سيكل واقرا قراءه فيها تمعن فيها كل شيء جائز، او يمكن وسوس ثاني، يعني ما ادري ايش تقول.
ان شاء الله.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما حكم لو ظهرت القصة البيضاء مع نقطة بنية؟
طيب يا أم عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم تقبيل يعني رجلي الأم؟ يقول هل هذا يعتبر من الانحناء المحرم؟ وما حكم تقبيل يد الأب؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لتعامل الولد مع والديه يجب أن يكون باحترام وتقدير، ومن جملة ذلك التقبيل، فيقبل رأس الأب ورأس الأم ويقبل يد الأب ويد الأم، هذا كله من الأمور التي هي محببة وهي تأتي ضمن البر والاحترام والتقدير للوالدين. أما قضية تقبيل الرجلين فنعم لا بأس بذلك، بشرط أن لا يأتي من انحناء، يعني لا يكون واقفا فينزل ليقبل، ينحني ليقبل رجلي أمه. أما إذا كان جالسا بجوارها ثم أخذ رجلها أو مال إليها وقبلها لا حرج في ذلك، لأن عملية النزول لهذا الغرض فيها انحناء، فيها انحناء، ولذلك لا يفعل هذا الشيء، لا يفعل هذا الشيء. أما إذا كان جالسا بجوارها مثلا ثم أخذ رجلها أو نزل ويعني أمال بجسده وقبل رجليها لا حرج في ذلك. علي من عمان يسأل يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب؟ أنه كان يقرأ ويكتب. علي بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أمي، نبي أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وحينما أرسل الله تعالى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء حينما نبئ وبعث قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، ثم غطه الثانية وقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ، ثم غطه الثالثة وقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. والله جل وعلا امتن على هذه الأمة بهذا النبي الكريم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأمة الأمية هي أمة الأمة التي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قريش وما حولها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء أيضا ذكره في القرآن بالنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذه الأمية هي التي جعلت العرب الأقحاح أهل الفصاحة والبلاغة يؤمنون بهذا القرآن، لأن هذا القرآن لا يمكن أبدا أن يأتي به بشر، ولذلك هم أهل فصاحة وبلاغة وبيان وأهل لغة، ولذلك هذا القرآن أعجزهم، حتى قال أحدهم لما أراد أن يصف القرآن قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الله أكبر، قال يعلو ولا يعلى عليه، ما هذا بقول البشر أبدا، يقول ما هذا بقول البشر، لكنه العياذ بالله جحد بعد ذلك فأكفره الله، أكفره الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب، حتى في صلح الحديبية لما عقدت قريش اتفاقية مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وكان السفير سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو، فسهيل بن عمرو لما بدأ يكتب، أو عفوا كان الكاتب علي، فبدأت بنود الاتفاقية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، والذي يمثل قريش سهيل بن عمرو، قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فقال سهيل لو نقول بأنك رسول الله ما قاتلناك، كيف تكتب رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحو رسول الله، قال والله لا أمحوها وقد كتبتها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الورقة، قال دلني عليه وين، لأن الرسول ما يقرأ صلى الله عليه وسلم، فقال هذه، فأخذ من ريقه الشريف ثم مسح رسول الله من باب التنازل لأجل مصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين. وبعض الناس للأسف يعتقد بأن هذه الأمية منقصة في حق النبي، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هذه منقبة، منقبة، ولذلك لجأت قريش والعرب إلى محاولة التشغيب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه أعجمي، شاب أعجمي. فقال الله جل وعلا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا من حججهم الضعيفة المتهافتة، ها متهافتة، حجج تهافت كالزجاج إخالها ما بين كاسر ومكسور. ولذلك هم أصلا ليس عندهم القدرة على تكذيب هذا القرآن. فللأسف الشديد يعني يوجد في بعض وسائل التواصل من يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب وكان عنده 70 لغة، هذا كله كذب على الله وكذب على رسول الله، هذا غير صحيح، ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب أو كان عنده 70 لغة، بل هو الأمي وهذا شرف له، هذا من المناقب للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله بعثه أمي بهذا القرآن المعجز الذي حفظه الله إلى أن يشاء الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد بن أبو ظبي يقول: جدتي تأخذ كيماوي كل أسبوعين، هل يمكن أن تجمع بين الظهر والعصر؟ محمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يمن على جدتك بالشفاء، وأن يجعل ما أصابها كفارة، وأن يجعل عاقبة هذه الأدوية إلى خير يا رب. صلى الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء والعافية وأن يثيبها على هذا المرض. الجواب نعم، أخبر جدتك نعم، إذا ذهبت لتأخذ جرعة الكيماوي ودخل وقت صلاة الظهر تصلي الظهر 4 ركعات ثم تجمع معها العصر 4 ركعات ما دام أن الجرعة تأخذها بعد الظهر، وتكون ولله الحمد قد جمعت لحاجة، لأن الذي يأخذ الكيماوي يتعب بعد ذلك، فلذلك يجوز. وإذا كان في الليل بعد المغرب تصلي المغرب 3 ركعات ثم تجمع معها المغرب 4 ركعات وشافاها الله وعافى وشافى كل مريض. حنان من السعودية تقول: أنا يعني أقرأ سورة البقرة باستمرار، ولكوني أكرر البقرة يعني أحفظ كثيرا منها، أحيانا بسبب تعب النظر أقرأ من حفظي وأخطئ أحيانا وأعيد وكذا، هل آثم؟ الجواب لا يا أختي الفاضلة، لا تأثمين، وإنما إذا شعرت بالخطأ تعودين وتتداركين هذا الخطأ وتستمرين ولا بأس بذلك. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بحفظ سورة البقرة، وإن شاء الله تحفظينها يا حنان ما دام أنك معتنية فيها، تحفظينها كاملة بحول الله. حنان من السعودية تقول: أنا يعني مواظبة على سورة البقرة ويوميا، وتأتيني أحيانا كوابيس يعني كثيرة جدا، تقول شكوت إلى بعض الناس قالوا لي انتبه هذا من الشيطان، هل هذا الكلام صحيح؟ حنان بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد صح عنه أنه قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ولذلك قراءة البقرة على الدوام في البيت خاصة لمن يعاني إشكالات هذا شيء طيب. وكونك كلما يعني أكثرت من قراءة سورة البقرة رأيت كوابيس، هذا دليل واضح على أنك أزعجت الشيطان وأقلقت الشيطان وأتعبت الشيطان وعذبت الشيطان، فهو يحاول أن يصدك عن هذه القراءة بمثل هذه الفرقعات، مثل هذه التشغيبات، مثل هذه الكوابيس. أصمدي فسيتكسر على وسوسة وكوابيس الشيطان، ستتحطم على صخرة هذه السورة العظيمة، وسينتهي عنك قريب بإذن الله متى ما إن وجد منك ثبات وعزيمة. أم سعد من عمان بارك الله فيها تسأل تقول: يعني الآن أنا أسوي رياضة أحيانا وعندي ورد يومي، أحط المصحف أمامي أثناء الرياضة وأقوم بالقراءة، يعني هل هذا أفضل أو أني لو جلست مثلا وقرأت بتدبر؟ أختي أم سعد بارك الله فيك وبارك الله في أوقاتك، والله إن هذا يعني مثل هذا الشيء يفرح الإنسان، وهو أن الناس يستثمرون يعني أحيانا حتى الأشياء المباحة فيما يقرب إلى الله عز وجل. وسبق أنني وجهت كل من يمارس الرياضة بأن يحاول أن ينعتق عن هذه الثقافة الغريبة عند بعض الناس الآن. إذا جاء يسوي رياضة لازم يضع السماعات ويستمع إلى المعازف والموسيقى. طيب لماذا لا تستمع إلى القرآن فتجمع بين خيري الدنيا والآخرة، تجمع بين الدنيا والدين؟ الدنيا يعني النشاط والرياضة وبناء الجسم مثلا، والدين تكسب أجر ولله الحمد والمنة. للأسف الشديد في ثقافة غريبة عند الناس، ثقافة التقليد للآخرين، اللي ما كل ما يصلح للآخرين يصلح لنا، ما كل ما يجوز للآخرين يجوز لنا. ليش ما نغير ثقافتنا إلى ما هو أفضل وأحسن ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أعمل رياضة وأيضا أسمع القرآن، أسمع الحديث، أسمع درس علمي، محاضرة. والله لو أستمع إلى شعر أفضل من أني أضع معازف. أستمع إلى شعر يؤثر مثلا، شعر من الحكمة في الزهد مثلا، هذا أفضل من أنني والله أستمع إلى معازف. فيا أختي أم سعد مأجورة إن شاء الله. وإذا قلت والله أنا حريصة أنني هل الفترة نصف ساعة، 40 دقيقة، 45 دقيقة، حاب أني أقرأ وردي، طيب هذا شيء طيب، وتجمعين ولله الحمد بين الدين والدنيا. تقولين والله أيهما أفضل؟ لا شك الأفضل أنك تجلسين وتقرأين بتدبر وتمعن، لكن هذا ما يمنع. وإذا والله تقول لا أنا بجلس أقرأ وردي، في شيء ثاني، ذكر الله عز وجل. الإنسان هو يسوي رياضة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تدرون هذه ما هي؟ هذه الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات هذه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لي بعض الفضلاء، يقول أنا ولله الحمد أمشي على مقدار قراءة سورة الكهف. قلت كيف؟ قال لي أني حافظ سورة الكهف وأدور مثلا على المنتزه، لما أخلص من سورة الكهف أعرف بأنني مشيت المقدار الفلاني. لذلك بعض الناس اللهم بارك مشيه يقدره بالسور، مشيه يقدره بالسور. بعض الناس ما شاء الله يقول لك أنا على السورة الفلانية. إذا ما استطاع الإنسان يقرأ القرآن على أقل تقدير يكسب حسنات. كل لحظة من لحظات الإنسان تمثل موسم على عدد تكرر لحظات عينه وتردد أنفاس صدره. فيستثمر الإنسان، سبحان الله تثقل الميزان، الحمد لله تثقل الميزان، الله أكبر تثقل الميزان، لا حول ولا قوة إلا بالله تثقل الميزان، وأعظم هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيا أختي الفاضلة أم سعد أنت بالخيار، لو أخذت وردك أثناء عملك الرياضة طيب، وردك إن شاء الله في محلة، تقولين والله أنا أحس أن الأفضل أني أجلس وأقرأ بتدبر وتفسير، لا شك بأن الثاني أفضل. تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعطيك العافية كل عام وأنت طيب إن شاء الله.
وأنت خير وأنت طيب يا
علي. طلع لك سؤالين عندي.
أها.
سؤال واحد الله يسلمك، أنا طلع لك قبل يومين في السوبر ماركت وأخذت أغراض، وواحد وراي من شباب عند قرشات وماي كذا، حلفت له أن أنا أدفع.
إيه.
ورفض أبدا وطرق عني ولا أصلاً أدفع. هل أنا علي كفارة يمين ولا شيء؟
هو دفع ولا أنت؟
لا أنا دفعت، لأنه هو شال غرشات ماي كذا، قلت له والله ما تدفع، وصار ده ما رد علي ولا طايق بلبدا انطرق عني.
أي وما دفعت؟
دفعت أنا فلوسي وروحت، لكن الآن أنا حلفت يمين وحنث ما عد الله.
أي لكنك ما دفعت عنه ها؟
نعم؟
ما دفعت عنه؟
ما دفعت عنه، حلفت له أني أدفع لكنه ما رضي.
طيب السؤال الثاني،
علي أنا كفارة ولا علي شو؟
تسمع إن شاء الله تسمع الجواب. السؤال الثاني،
سؤال واحد طلع منك، نحن في المسجد نصلي مواظبين إن شاء الله على صلاة الفجر، وأوقات الشيخ ما دائما يمكن في الشارع ما يجي، والجماعة كلهم صلي علي صلي فلان صلي فلان، يتمون قاعدين يطلعون يطلعون، أنا أصلي بهم أوقات الفجر ودائما أوقات، واحد من الجماعة قال لي أنت ما عندك رخصة تصلي، ماذا ما عندك رخصة من الأوقات ما تصلي بالناس، نخلي عي الناس كذا طعمك بلا إمام. نعم. ما أدري شو رأيك بهذا.
وهذه مرة بالشهر يا أخي علي؟
مرة بالشهر أوقات ما يشي أخوي يتأخر.
طيب.
ودائما
أبشر يا علي.
وقال أنت ما عندك رخصة من الأوقات، قلت له ما يحتاج رخصة.
صح. طيب أبشر يا علي.
مو نايب الإمام، أنا قاعد مصلي، لكن يوم ما حد يصلي جماعة صلي فلان صلي فلان صلي.
إن شاء الله يا علي وصلت الفكرة، أبشر. مفرقد.
السلام عليكم. الشيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك. نعم. شيخ عندي سؤال واحد بالنسبة عندي شغالة كانت يعني مقيمة عندي فعلى غفلة طبعا لمت أغراضها وقالت ما أشتغل زين وراحت، فهي عندها يعني أيام مشتغلتها فإلها حق في هذه الأيام يعني نمطيها لمود لا يصير علينا.
هي على كفالتك؟
هي والله عندها إقامة مشتريتها يعني مو على كفالتي، بس هي يعني مقيمة.
وش السبب يعني اللي خلاها تطلع من عندكم ولا من عندها؟
شو
شيخ؟ يعني هي اشتكت انكم انتم؟
لا هي شنو والله يعني كلش تحكي بالتليفون هوايه، يعني تشتغل 10 ساعات هي خاله السماعه وتحكي بحيث ايش قد نصيح ايش قد نريد من عندها، يعني انه تركي التليفون تشتغل التليفون تطبخ التليفون، يعني اذا ساعدت اي شيء كل التليفون هو هاي السماعه. اقولها يعني كافي يا بنتي كافي التليفونات، انت المن تتصلين بالج؟ تقول لا. أقولها لعدي شنو هذا 10 ساعات أنت تحجين باليوم؟ هاجي صيحت عليها زعلت وتركت البيت وراحت.
لكن كانت مقصرة في العمل يعني؟
كلش يعني مو شان ما كان مو يعني شنو بالشغل لا، وإنما بالتليفون أكثر شيء يعني شيء.
كم يوم ظلت عندكم؟
والله هي ظلت شهر انطيناها، وبدت الشهر الثاني أظن 12 يوم من الشهر الثاني وتركت، قالت ما أشتغل يا بكمل الشهر عشان يجي مرتب ونمطيش راتبك، كان قول لا ما أشتغل.
أبشر يا مفرقد أبشر. مرحبا مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا أختي.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
من فضلك. سؤال أول، من كم من يوم كنت في الحرام في العمرة كان الله صلى الله عليه وسلم وصلنا ويا المغرب ويا أذان المغرب، الحجرة اللي أنا فيها عير الشباك في الحرام يعني في الصحن مش في الصحن في يعني في الحرام روحها. الله صلى الله عليه وسلم صليت المغرب على صوت المؤذن اللي يصلي في الحرام صليت معاهم، هل هذا إني عملت صح ولا عيدها؟
يعني أنت كنت في الفندق ويفتح الشباك على صحن الحرم على صحن الكعبة
على الكعبة على الحرم يعني في الفتحة أو المدخل في الحرم.
طيب
بس مش على الكعبة.
شاب سؤال الثاني.
سؤال الثاني الله يسلمك، أنا شفت بعيني تقرأ قرآن، في واحدة تقرأ قرآن وتمضغ على الكهف، قلت لها لا تمضغين على الكهف، قالت عادي، قلت لها كيف بتخشعين، هل هذا صح ولا لا؟
شاب
سؤال الثالث، كانت بعد في واحدة لابسة الكعب مالها النعال، فقلت لها كيف تصلي النعال، قالت عادي، يعني هل هذه أنا اللي أقولهم هل هذا صح ولا لا؟
إن شاء الله.
الرابع الله يسلمك ويعطيك طول العمر، أنا دوم أنصح في ناس قالوا لي أنت تنصحين مثل ما يقولون لا تنصحين نصيحة ثلاثة الفضيحة، هل أنا صح يوم أنصح؟ أنا شهد الله أنصحهم من محبتي مش علشان يقولوا أنا عارف، هل انا امشي على اللي انا ماشي معنه ولا اوقف عنه؟
ابشر يا ام عبد الله. مرحبا مرحبا. طيب الاخت ام عبد الله من السعوديه بارك الله فيها تقول ما حكم القصه اذا نزلت القصه البيضاء لكنها مخلوطه بشيء بني؟ اختي ام عبد الله بارك الله فيك، اذا نزلت القصه البيضاء وهو السائل الشفاف الابيض الذي تعرفه النساء بعد انتهاء الدوره ومخلوط بشيء من اللون البني فهذا دلالة على الطهر، وهذا أمر طبيعي جدا عند بعض النساء أنه تنزل القصة البيضاء تكون مصحوبة بشيء من يعني الأشياء المتغيرة، هذا ليس يعني لا يكون حيضا وإنما يكون طهرا. علي من العين يقول أنا قبل يومين كنت في المتجر وجيت أحاسب وراي شخص أعرفه، قلت له بدفع عنك، يقول حلفت بالله أني لازم أدفع عنه، يقول لا هو رفض وحلف أيضا وشيء من هذا القبيل، يقول أنا ما دفعت ماذا علي؟ علي بارك الله فيك، عليك كفارة يمين، وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وهذه الآية علي بارك الله فيك اشتملت على وجوب حفظ اليمين، يجب على المسلم أن يحفظ يمينه وأن لا يبذله، لأن الإنسان إذا تساهل في الحلف يقود هذا إلى التساهل أحيانا بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي الفاضل يعني مثلا مستقبلا إذا شفت رجال وحاب تكرمه تقول أنا بدفع عنك، إذا قال لا بالتوفيق تقول أنا بدفع عنك وأنا حاب أني أدفع عنك، لا تقول الله العظيم اللي أدفع عنك، لا تقول كذا، لأن شفت الآن أنت الآن دخلت نفسك في شيء يعني أنت في غنى عنه، في غنى عنه. الإكرام إكرام الآخرين والتيسير عليهم ما يلزم أن الإنسان لازم يقسم بالله العظيم، ما دام عندك الرغبة وحاب أنك تكرمه تكرمه، ما هو براضي ما يلزم، ما يلزم. عموما عليك كفارة يمين يا علي، إطعام 10 مساكين توديها للهلال الأحمر ولا الجمعية ولا شيء، أو تروح أنت تطعم 10 مساكين، تقول ما عندي قدرة مالية، تنتقل إلى ثلاث صيام 3 أيام، وأعتقد إن شاء الله عندك قدرة مالية تروح تطعم 10 مساكين. علي من العين يقول عندنا إمام المسجد أحيانا يغيب في الشهر مرة واحدة خاصة الفجر، يقول أنا الجماعة يقولون يعني من الذي يصلي، يقول أنا أقوم وأصلي بالناس لأن ما جاء الإمام. يقول أنكر علي واحد وقال أنت ما عندك رخصة، كيف تصلي بنا وأنت ما عندك رخصة، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي الله عنك، وهذا عمل صالح وطيب، لأنه لا يمكن أبدا أن جماعة المسجد يتركون هكذا إذا غاب الإمام. الإمام نايم، الإمام مريض، الإمام حصل له ظرف طارئ مع عياله وأهله مثلا، ما نصلي؟ مو معقول الكلام هذا اللي قاله صاحبك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لما ذهب يصلح بين ناس من الأنصار وحانت صلاة العصر، صلاة العصر جاء وقتها وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم قدموا عبد الرحمن بن عوف، وقام عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول ما رخص له، ما قال له يا عبد الرحمن إذا أنا غبت صلي بدالي، واضح؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما كان مريضا صلى الله عليه وسلم وتأخر على الناس صلى أبو بكر بالناس، وكان أبو بكر يصلى بالناس لا يلتفت يعني في خشوع، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الناس يسبحون، حتى إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد تأخر أبو بكر فقال له مكانك، يقول للرسول مكانك، فرفع أبو بكر يديه يحمد الله عز وجل، حمد الله في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك، الله أكبر. هذه منقبة لأبي بكر. فعموما أخوي الفاضل صاحبك جزاه الله خير، حريص على النظام وحريص على ضبط الأمور وجيد، جزاه الله خير، لكن كوني ما أصلي الشمس تطلع والإمام ما جاء هذا غير صحيح، حتى الجهات الرسمية ما ترضى بهذا. يعني صلاة واحدة ولا صلاتين يغيب فيها الإمام نقول للناس ما حد يصلي إمام، لا هذا غير صحيح. وأحسنت يا علي. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تقول عندي شغالة يعني مقيمة عندي، تقول على غفلة جمعت أغراضها وخرجت، كان اشتغلت شهر أعطيتها شهر، باقي 12 يوم من الشهر الثاني، والسبب أنني قلت لها لماذا تتصلين دائما بأهلك، قالت لا، وتقول غاضبت وأخذت أغراضها ومشت، يعني تسأل تقول ماذا علي. أم فرقد بارك الله فيك، أنا تصورت المسألة اللي ذكرتيها، هي تشتغل عندك لكن 24 ساعة الجوال في أذنها، ولكنها متقنة لعملي حسب ما فهمت يعني منك، بأن ما أخلت قامت بالعمل، لكن أنت أنكرت عليها يعني استعمالها الكثير للجوال، ولذلك هي ما قبلت كلامك وأخذت أغراضها ومشت. أنا أرى يا أم فرقد أنك تعطينها قيمة الـ 12 يوم هذه، خاصة وأن ليست على كفالتك، لأن لو كانت على كفالتك كان بينك وبينها عقد، لو أخذت أشهر ثم أخلت هي ما لها ولا درهم واحد، لكن ما دام فيه تلاسن وتراشق بينك وبينها وعلى اساس موضوع الجوال وهي ما اخلت بالعمل، انا اشوف انك تعطينا حق ال 12 يوم. تقول لي لا والله هي اخلت بالعمل، الغداء يتاخر، التنظيف يتاخر، ما تنظف تنظيف زين، ما كذا، لا ما لها شيء لان اخلت بسبب الجوال. تقول لي لا امورها تمام، لكن انا كرهت منها استعمال الجوال بهذه الطريقة، أعطيها حقها. ها خلاص الله المستعان. عبد الله سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتك الأربعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.